جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات المتابعون الأفاضل، المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا البرنامج حقوق وواجبات، والذي ابتدأناه بصحبتكم الكريمة في الأسبوع الماضي، وها نحن اليوم في حلقته الثانية والتي سنكمل فيها ما بدأناه من مدخل نحو الحق والواجب. وحتى نعلم أننا ما دمنا سنحاسب على كل تصرف وفعل، بل على كل جملة أو حتى كلمة تخرج من أفواهنا، فلا بد أن نستنير الطريق ونستوضح الدرب فلا نظلم ولا نظلم. أعزائي الأحبة، يمكنكم المشاركة معنا من واقع تجاربكم أو ربما بعض المشكلات التي وقعتم بها بسبب الجهل بالحقوق والواجبات، وكذلك ما حدث معكم، يمكنكم أن تشاركونا في الحلقة بإذن الله تعالى. دعونا اليوم نكمل ما بدأناه بعد أن أرحب بضيف البرنامج معالي الدكتور علي السرطاوي، المحاضر في كلية القانون والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية وعميد كلية القانون سابقا. فباسمكم أرحب بفضيلة الدكتور، حياك الله دكتور، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة الثانية من هذا البرنامج. فضيلة الدكتور، توقفنا في الحلقة الماضية عند مقولة حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، وأنت صححتني وقلت لي حريتك تبدأ عندما أو تنتهي عندما تبدأ أو حقوق عندما تبدأ حقوق الآخرين. الحقيقة قبل ما نتحدث عن هذه النقطة ونتحدث عن هذا التعبير، نريد أن نتعرف على معنى الحرية. الحرية الآن لها هي كمصطلح يطلق على شيء معين، عندما تطلق كلمة حرية تنصرف الأذهان إلى أمر معين، ربما الانفتاح الكبير، ربما الحرية بلا حدود. نريد أن نعرف ما هي الحرية وكيف تعامل الإسلام مع الحرية وكيف ضبط الإسلام الحرية. بارك الله فيكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لك أولا أخي. يعني قضية الحرية حسب مفهوم الشرع أو حتى في التعريف القانوني هي إمكانية أو مكنة أو سلطة أعطاها القانون لشخص لتمكنه من القيام بالعمل.
نعم.
فإذا عندما أقول هي مكنة كما يطلق بعض فقهاء الفقه الإسلامي أو سلطة أعطاها القانون لشخص طبعا لتمكنه من القيام بعمل، هذه هي المقصود بالحريات. وطبعا عندما نقول أنك عندما تعطي المواطن حق ولا يكون عنده إمكانية للقيام بالحق، إذن هو لا يملك حرية،
مسلوب،
فهو مسلوب الحرية الآن. ولكن عندما نقول أن هناك مكينات أعطاها القانون أو أعطاها الشرع حسب المفهوم الإسلامي للأشخاص أو للإنسان حتى يستطيع أن يقوم بالعمل، نحن في مفهومنا للحرية ابتداء أولا هذا قضية حرية الإنسان مرتبطة بقضية العقيدة الإسلامية، فنحن يعني لسنا قدريين، إنما نقول أن الإنسان مخير، أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حرية القيام بالأفعال. والآيات التي قالت وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، فالإنسان لا يستطيع أن يقول أنه مبرمج لفعل معين، إنما أعطي الإمكانية حتى في نظر الشرع وجعلها قضية عقدية أن الإنسان مخير، طبعا مخير في الأمور التي يفعلها، فبالتالي زي ما حكينا قد يكون هناك مسير في أمور ولكنه مخير في عنده إمكانية القيام بالأفعال، وهذه الإمكانية قد تجعله يتجه اتجاه سلبي وقد تجعله يتجه اتجاه إيجابي. فالمبدأ الذي أقرته العقيدة ابتداء أن الإنسان حر في تصرفاته. اثنين، لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان حر؟ ارتبطت الأمر بالكرامة الإنسانية، فالإنسان أكرم مخلوق لله على وجه الأرض، وقضية تزويد الإنسان وتمييزه بالعقل الذي يستطيع فيه أن يهتدي إلى الخير والشر مقتضى كمال هذه التمييز والكرامة أن يكون الإنسان عنده حرية الفعل والاختيار. من هنا يعني لا يوجد في منظومة التشريع الإسلامي من يقول أن الحرية، لأن هناك في بعض المنظومات يقول أن الحرية هي وسيلة تمنحها الجماعة أو سلطة تمنحها الجماعة للأشخاص للقيام بما يحقق صالح الجماعة. طبعا عندما يبدأ في قضية تعريف الحرية أنها سلطة، هذا في مفهوم كالتالي. لماذا؟ لأن الجماعة هي إذا كانت هي صاحبة الحق في إعطاء المكنة والسلطة، فالذي يملك إعطاء سلطة يستطيع في أي وقت من الأوقات أن يسحبها. ولكن عندما أقول أن الحرية أو المكنة هذه هي جزء من العقيدة الإسلامية وجزء من مميزات الكرامة الإنسانية، من كرامة الإنسان، فأصبحت هذه لا تستطيع لا جماعة ولا حكومة ولا نظام أن ينحل الإنسان، إنما هي هبة من الله، فلا يستطيع أحد أن يمن فيها على الأفراد. ولكن طبعا بعض المذاهب الفردية في الحق ماذا قالت؟ قالت أن الإنسان يولد وعلى ظهره شنت من الحقوق والحريات اللي هي الحقوق الطبيعية التي يزود بها ولا يستطيع، فالحق والحرية صفة لصيقة بالشخصية الإنسانية، وحاولت أن تعطيه يعني أكبر قصد من الحرية والحقوق وأن لا تضع أمامه أي قيد من القيود. طبعا نحن لا نقول لا هي صفة لصيقة بالشخصية الإنسانية ولا أعطتها السلطة للأفراد، إنما هي منحة من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي عندما أقول منحة من الله، فإذن يجب على المكلفين أو العباد أن يستخدموا هذه الحقوق والحريات بما يرضي الغاية التي من أجلها أعطوا هذه الحرية. طبعا الآن أخي، حاولت بعض النظم الفردية في قضية الحرية أن تجعل الحرية بلا قيود، ولكن الذي استقر عليه في النظم التشريعية في العالم كله أنه لا يوجد في أي منظومة تشريعية حرية مطلقة. الحرية المطلقة تعني الفوضى، الحرية المطلقة تعني لأن المجتمع الذي تعيش فيه هو عبارة عن مصالح متضاربة، وهو عبارة عن زي ما حكينا. لماذا نحن نضع القوانين دائما؟ هل يوجد أخي في أي مجتمع من المجتمعات في الأرض مجتمع لا يعيش بدون منظومة قانونية؟ ما هو هدف القانون؟ مثلا عندما أرى مثلا قانون العمل والعمال، هناك أرباب عمل لهم مصالح وهناك عمال لهم مصالح، فالقانون دائما يأتي ليضبط ويكون ضابط توازن بين المصالح المتعارضة. فبالتالي من هنا نحن الآن في النظم التشريعية في العالم كله لا توجد حرية مطلقة، إنما الحرية مقيدة. حتى مثال الآن من الأمور التي قامت عليها المذاهب في العالم من النظم المذهبية قضية حق التملك. قضية حق التملك، الرأسمالية مثلا قامت على حرية التملك، حرية الاستعمال، حرية الاستغلال. طب ممتاز، في أي دولة في العالم إنسان اشترى دلم أرض 1000 متر مربع هو مالك، وأنتم أقمتم مبادئكم على حرية التملك، حرية الاستعمال، حرية الاستغلال، فجاء فأراد أن يبني عمارة مساحتها 1000 متر مربع على الدلم الذي له، هو لا يريد أن يتجاوز حدود ما له، ولكن هل يسمح له؟
لا يسمح.
لما عندما تذهب على حسب قوانين الترخيص اللي عندنا بقول لك ممنوع تبني إلا 42% من مساحة الدلم. إذن حريتك في استخدام حقك مقيدة بما يؤدي إلى ضمان الصالح إيش؟ الصالح العام. أيضا عندما تأتي وتقول لك مثلا في بعض الدول ممنوع تبني في مناطق السكن إلا سكن رغم أنه ملكك، أنا حر بدي أبني في مصنع. لكن زي ما حكينا الآن في كل دول العالم، بل بالعكس الآن كلما تقدمت المدنية كلما قيدت الحقوق والحريات الفردية لصالح هدف أهم وهو تحقيق الصالح العام. ولذلك نحن من ناحية أصولية الذي يعني يقابل الحريات المكنات أو الإباحات التي تسمى مباحات. المباحات في الشرع قال لك يستطيع الإنسان المكلف أن يقوم بها أو لا يقوم بها، له الحرية في أن يقوم أو لا يقوم، ولكن قد تكون هناك بعض المباحات إذا كان فيها خدمة للصالح العام قد ترتقي إلى درجة المندوب والواجب، ولكن إذا أصبحت تؤدي إلى ضرر في الصالح العام فقد تنقلب إلى محرم. انظر ما هو سد الذرائع، خطة تشريعية عظيمة وضعها التشريع الإسلامي، أن المباحات الحقوق والحريات إذا أصبحت في ظرف من الظروف تؤدي إلى مآل ممنوع فإنها تمنع رغم مشروعية أصلها. لماذا؟ لأنه قلق لا يمكن أن يتصور كما قال علماء الشرع الإسلامي أن تكون هناك حرية أو إباحة في الشريعة الإسلامية جالبة للمفسدة والضرر. ولذلك دائما قيدت الحقوق والحريات بما يؤدي إلى ضمان المصلحة العامة والخاصة. ونحن قلنا أن الإسلام ينظر إلى الصالح العام والصالح الخاص نظرة تكاملية، إذا تحقق الصالح العام فإنه سيعود على الأفراد وستحقق الصالح الخاص والعكس كذلك. فمن هنا يعني البعض يقول إن إذا كانت حرية وأنت قيدتها فيعني هل أصبحت حرية؟ نقول له وهل ترى مذهب من المذاهب في العالم عنده حريات وحقوق دون قيود؟ الآن بالعكس، يعني انظر إلى أحد فلاسفة التشريع عندما قال عن المذهب الجماعي، المذهب الجماعي أو ما كانت النظم الاشتراكية لقد تطرفت إلى أقصى اليسار ولم تستطع أن تطبق المذهب الجماعي، والمذهب الفردي تطرف إلى أقصى اليمين، فكلما تقدم بهما الزمن فأصبحت الجماعة تتنازل إلى حقوق الأفراد والأفراد يتنازلوا إلى حقوق الجماعة. وماذا أكمل عمارته؟ قال وكلما تقدم بنا الزمن نقترب من مذهب في الوسط قائم بذاته هو المذهب الإسلامي.
دكتور، يعني كيف ضمن الإسلام الحريات العامة؟ لأن أنت تكلمت بكلام جميل جدا وهو أن الحرية لا بد لها من قيد، وهذا أمر طبيعي، يعني القيد ملازم للحرية أصلا، لا يوجد حرية بلا قيد، سواء عند الإسلام أو حتى عند دعاة الحرية الذين ينادون بالحرية أيضا هناك ضوابط وقيود. لكن كيف ضمن الإسلام الحريات العامة؟ الآن إحنا حتى نسقط ونوظف هذا الكلام نتحدث فيه على العلاقات اللي سنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقات القادمة، وهي حقوق الأزواج وحقوق الأولاد والعمال وغير ذلك. الإسلام الآن بصورة سريعة كيف ضمن هذه الحريات العامة لأصحابها؟ كيف أعطى الأب حقه وضمن له حريته؟ كيف أعطى الإبن حقه وضمن له الحرية؟ كيف أعطى الزوجة حقها وفي نفس الوقت ضمن لها الحرية؟ يعني كيف تكون المرأة حرة وهي في نفس الوقت مقيدة؟ يعني هكذا نريد أن نفهم. إحنا نقول المرأة والله هي أعطاها الإسلام حرية، ضمنها الحرية، طب أين الحرية إذا كانت هي مقيدة بقيود؟ أين الحرية إذا كان العامل عندما يريد أن يعمل عند شخص له حريته ولكن في نفس الوقت مقيد بجملة من الحقوق؟ يعني كيف ضمن الإسلام موضوع الحريات العامة؟
أخي، أولا نحن قلنا أهم ضمانة أن الذي رسم خارطة الحقوق والحريات هو الشرع، والشرع دائما في النظم التشريعية نخاف أن تأتي فئة فتضع القانون فتجعل القانون متحيزا لفئة على حساب فئة أخرى. فمثلا يعني هناك بعض القوانين في بعض المجتمعات، عندما نقول قانون عمل فيه مصالح متضاربة بين رب العمل والعمال، فتأتي نقابات العمال لتضع قانون العمل، فإن القانون سيكون متحيزا إلى العمال على حساب أرباب العمل، وبالتالي يفقد القانون صفة العدل. ثم مثلا عندي قانون تأمين، الآن في المصابين في الحوادث وكذا وفي شركات التأمين، عندما تتدخل وتضغط شركات التأمين لتضع قانون التأمين فإنه سيكون متحيزا لها على حساب المصابين والمتضررين. وبالتالي أهم ضمانة دائما لقضية عدالة القوانين أن يأتي القانون ضابطا لمصالح متوازنة بين أصحاب المصالح المتعارضة. عندنا في الشريعة الإسلامية عندما أقول أن الذي رسم خارطة الحقوق والواجبات هو الله سبحانه وتعالى، فالله رسمها وفق خارطة دقيقة بحيث يعطى كل ذي حق حقه. فهذه ضمانة عامة، الله سبحانه وتعالى لا يتحيز لفئة على فئة، إنما نجد أن فيها ضمان التعادل والتوازن. لكن في النظم التشريعية قالوا أن الحقوق والحريات أفضل ضمان لها أن تطبق على جميع الناس بالمساواة، أفضل ضمان للحقوق والحريات اللي هو تطبيق القانون، تطبيق العدل. لكن فكرة العدل عندهم ماذا؟ قالوا ما هو العدل؟ قالوا العدل هو المساواة، العدل هو المساواة. طيب، ولذلك قالوا إذا أردنا أن تكون الأفراد لهم ضمانات لحقوقهم وحرياتهم، فيجب أن تكون القاعدة القانونية التي تحكم سلوك الأفراد قاعدة عامة مجردة، أي تطبق على الجميع بدون استثناء، ولا تعبأ بالظروف الشخصية الاستثناءات. ولذلك تجد أن دائما القواعد القانونية هي قواعد عامة مجردة تطبق على الجميع دون استثناء. لماذا؟ ولا تعبأ بالظروف الشخصية. طبعا هذا هذه يقول أنها عندهم أفضل ضمانة لأن يأخذ كل إنسان في المجتمع حقه. إذا طبقت القاعدة القانونية بصفتها العامة المجردة على جميع أفراد المجتمع، فهي الكفيلة التي أن توصل لكل ذي حق حقه، وأن يمارس كل شخص حقه أو حريته. الآن في الشريعة عندنا لا نستطيع أن نقول أن العدل هو المساواة. انظر ماذا يقول فقهاء الشريعة، قالوا أن المساواة هي وسيلة من وسائل العدل وليست العدل، لأنني عندما أساوي من يستحق بمن لا يستحق فهذا ليس عدل، إنما هو الظلم بعينه. ولذلك انظر في المجتمع الغربي، مساواة المرأة بالرجل، مساواة كذا مساواة كذا مساواة كذا، قد يكون دائما العدل ليس في المساواة، فالمساواة عندنا هي وسيلة من وسائل العدل، لأنني عندما أساوي من يستحق بمن لا يستحق فهذا الظلم بعينه. فبالتالي انظر، الشريعة جاءت قالت الله سبحانه وتعالى رسم خارطة حقوق، وهذه الخارطة هي التي تضمن، لأننا قلنا أن الحق والحرية مرتبط دائما بواجب، فبالتالي أنت الذي أعطاك الحق والحرية، الذي أعطى للزوجة الحق والحرية ليس الزوج إنما الله، والذي فرض على الزوج الواجبات هو الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل الذي أعطى الحقوق للزوجة هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي فرض عليها الواجبات. ولكن لو جئنا وحللناها قلنا واجبات الزوجة هي حقوق للزوج، وواجبات الزوج هي حقوق للزوجة، فبالتالي كان قيام كل إنسان بالواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى يعني أنه يوصل الحقوق والحريات للغير. وهنا كما نقول لا يستطيع أن يتمنن عليها أنني قمت وأعطيتك حقوقك أو حرياتك، الذي وهب لها ماشي هو الله سبحانه وتعالى، فهذه ضمانة. انظر في قضية ارتباط فكرة العدل كما قلنا أنها ليست يعني كما قلنا المساواة، والدليل على ذلك أن القرآن أو المنهج التشريعي الإسلامي لا أستطيع أن أفصل به بين العدل والعدالة، فالحكم الشرعي هو محقق للعدل والعدالة. كيف؟ لو مشينا مع منهج التشريع الغربي، يوجد آية في القرآن الكريم عندما تكلمت عن الصيام قالت فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه تشبه القاعدة القانونية عامة مجردة لا تعبأ بالظروف التفصيلية، كل إنسان شهد رمضان يجب عليه أن يصوم. طيب لو كانت هذه الآية لوحدها المتعلقة في الصيام في التشريع الإسلامي لكان التشريع الإسلامي فيه عدل دون عدالة. ولذلك انظر في نفس الآيات قالت ومن كان منكم مريضا، بدأ يستثني من القاعدة الكلية اعتبارا للظرف الشخصي بطريقة موضوعية، ومن كان منكم مريضا أو على سفر. فلذلك نجد أن التشريع الإسلامي فيه عدل وعدالة. ولذلك انظر القياس كما يقول علماء التشريع الإسلامي هو إجراء مقتضى القواعد العامة، ولكن وجعل في مقابل القياس الاستحسان وهو استثناء الحكم من القاعدة الكلية لتحقيق المصلحة والعدل. طبعا وأفضل الذي أريد أن أقوله أفضل ضمانة للحريات العامة هي إجراء القانون تحقيق العدل في المجتمع، والعدل في المجتمع يتحقق إذا اتبعنا منهج الله سبحانه وتعالى، لأن الآية واضحة من اتبع هداي لا يضل ولا يشقى، معنى ذلك أنه ستنشأ في المجتمع إذا اتبعنا منهج الله في خارطة الحقوق والحريات أو الواجبات المتوازنة، فإنه ستنشأ علاقات متوازنة في المجتمع لا يشوبها الخلل. طبعا هذا كما قلنا، مثلا انظر أخي، نحن نعلم عندنا في التشريع الإسلامي مثلا الله سبحانه وتعالى أراد من أفراد الأسرة أن يكونوا مترابطين، ولذلك حرص قال للأب أنه يجب عليك أن تنشئ بين أبنائك علاقات متوازنة، إذا ميزت أحد الأبناء عن الآخرين فإن هذا التمييز قد ينشئ علاقات غير متوازنة ويخرم قاعدة العدل التي أراد الشرع تحقيقها في البناء الأسري، وسينعكس على السلوك في المستقبل.
في المستقبل.
طيب فبناء على هذه الغاية جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، لأن الأب إذا جاء لأحد الورثة فميزه في الميراث عن بقية إخوته لسبب ما، فإن ذلك يخرم قاعدة التوازن، وتؤدي رسمت قاعدة التوازن كضمان للعدل حتى تنشأ في المجتمع علاقات متوازنة. إذا خرمت هذه القاعدة فقام فوصى لوارث من الورثة، فإنها خرمت هذه القاعدة فستنشأ في المستقبل بدل الرحمة والمودة التي نريدها كرابط يجمع الأسرة ستنشأ الشحناء بين الإخوة. هذه مقتضى القاعدة العامة. ولكن انظر في الاستحسان، لو جاء أحد الآباء وقال أنا علمت أبنائي وكل واحد أخذ حقه، عندي ابن عنده إعاقة، أخاف إن حدث لي أو لأمه شيء أن لا يأخذ فرصته في الحياة أو حقه، وإن أخته ما يهتموش فيه، أريد هذا الشاب أن أضمن له مستقبله لظرفه الخاص، وأن أكتب له شيء مميزا له عن إخوته. طب ما هي، هل أستطيع أن نقول بناء قياسا على قاعدة لا وصية لوارث
أو اعدلوا بين أبنائكم؟
بقول العدل ليس في المساواة، هنا يجب علينا أن نراعي طبيعة الظرف الخاص، والعدل في حقه أن يميز. فمن هنا يعني منهج التشريع الإسلامي، منهج التشريع الإسلامي الذي جاء، شوف، فرض القاعدة العامة العامة المجردة، ولكنه في ما أهمل الظرف الشخصي. ولذلك انظر عندما ندرس تشريعات مقارنة، أريد أن أقتبس من شخص يسمى يعني فيلسوف قانوني بريطاني اسمه دينيس لويد، صاحب كتاب اسمه فكرة القانون، قال غايتنا من رسم خارطة الحقوق والحريات وتطبيق القانون هو تحقيق العدل، ولكن عندما نظرنا إلى العدل وجدنا أن العدل هو بالمساواة، ووضعنا قاعدة قانونية عامة مجردة، وقلنا أن هذه القاعدة هي التي تضمن المساواة وتضمن خارطة حقوق متوازنة، وأهملنا اعتبار الظروف الشخصية، وبعد فترة من التطبيق وجدنا أننا نرتكب أسوأ أنواع الظلم باسم العدل. انظر الآن الشريعة الإسلامية عندما نرى منهج القضاء فيها، كانت دائما تختار للقضاء أفضل وأكفأ الناس، وتربي عنده سلطة قضائية، وتعلم آلية التشريع، وتقول له في كل واقعة من الوقاع يجب أن تحكم بما يحقق إيش؟ بما يحقق العدل، لأننا لا نقبل أن يكون حكم منسوب إلى الشريعة مجلبة لمفسدة أو للضرر. الآن كثير في القضاء عندما أضع مواد قانونية عامة مجردة ولا تعبأ بالظروف التفصيلية للناس أو الحاجات الخاصة، ويأتي القاضي ليحكم بمقتضى القاعدة القانونية دون اعتبار للظرف الخاص، فسيشعر القاضي أنه يحكم بخلاف قناعته. طبعا في بعض المناهج التشريعية قال لك يا أخي خلي القاضي يحكم بمقتضى القاعدة القانونية، خليه يظلم في بعض الأحيان، لكن لو بدكم تسمحوا له وتفتحوا له باب دشر القاعدة القانونية وحكم بمقتضى قناعتك، لكان كل قاضي بترك مقتضى القاعدة القانونية
بصير هناك هوى،
بصير هناك هوى. فلذلك هناك عندهم ترى أن هناك قواعد عدل وقواعد عدالي، قواعد عدل وقواعد عدالي، وفكرة قواعد العدالي تهاجم ماشي في تشريعاتهم، لكن نحن هي ضبطت عندنا أولا. ولذلك أنا قلت من البداية أفضل ضمانة لتحقيق الحقوق والحريات العامة هي أن نتبع منهج الشرع، لأنه منهج رباني رسم خارطة حقوق متوازنة، ما وضع حق إلا وضع مقابل حرية. وقضية العدالة لأن الضامن لحصول الحقوق والحريات واقعا معاشا في المجتمع هي أن نطبق مقتضى القواعد الشرعية أو ما يسمى القانون، وإذا طبق بعدالة على الجميع بدون استثناء فهو ضامن. لأنه انظر أنت الآن كثير من الناس يعني لا يريد يعني لا يحترم القانون. لماذا؟ وخلق لأن القانون يطبق على شخص دون شخص آخر، فهذه تجعل الناس لا يلتزموا بالقانون. لكن لو كان في المجتمع يطبق القانون على الجميع بدون استثناء لكانت هذه أدعى إلى احترام القانون. فبالتالي عندما أقول أن قضية تطبيق منهج الشرع الرباني الذي رسم خارطة متوازنة ماشي هو أكبر ضامن لتحقيق العدل. وما معنى العدل؟ هو الحالة التي يكون كل فرد في المجتمع أخذ فيها حقه
كامل
ونال حريته.
بارك الله فيكم. الحقيقة يعني ربما هناك تساؤل أنه الإسلام رب أتباعه على مفهوم الحق والواجب والحرية، ولكن أيضا سؤال آخر، يعني ما هو الذي يجبر الناس على الالتزام بالحق والواجب؟ يعني كيف أنا بدي أعلم الناس الآن اللي بيسمعوني أو اللي بيتابعونا أنه أنت بدك تلتزم بحقك وبواجبك؟ إيش ما هو الدافع أو ما هو الوسيلة التي أجبر فيها الناس على الالتزام بالحق والحرية؟ واسمح لي أن أسمع منك إجابة بعد فاصل قصير. أعزائي المستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعدها، فلا تذهبوا بعيدا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. ما في الدنيا عبث أبدا أبدا أبدا، ما جئناها لنضيع سدى لنضيع سدى، من آمن منا آمن أو جحدا، من يولد منا يولد أو يفنى. جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها، جئنا جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها.
حياكم الله أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، أينما كنتم أينما تواجدتم، ومع الجزء الثاني والحلقة الثانية من برنامج حقوق وواجبات. ومعي هنا في الاستوديو ضيفنا معالي الدكتور علي السرطاوي المحاضر في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية. يمكنكم أن تتابعوا معنا باتصالاتكم واستفساراتكم وهواتفكم على هواتف البرنامج 09-233-10-10 و 05-99-15-10-10. كذلك يمكنكم أن تتابعونا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. ومرحبا بك دكتور. قبل الفاصل كنا سألنا سؤالا أنه كيف رب الإسلام أتباعه على مفهوم الحق والحرية والواجب، لكن قبل الإجابة نأخذ هذه المكالمة من الأستاذ أبو أسعد دلال. السلام عليكم.
وعليكم السلام، أبو شير الله فيكم العافية، حياتي لك وللدكتور.
الله يعافيك أبو أسعد.
قبل شوي بحب الدكتور بيعلق على الحرية.
نعم.
إحنا للأسف اليوم إحنا معنا الحرية عندنا اليوم عندي بدي بعمل اللي بدي إياه وبدون ما حد يقوله عندي للأسف، ونرمي وراء الحائط العرف العادات التقاليد الأمور الدينية الحقوق الشخصية الآخرين. أنا للأسف هذا الكلام لأنه إحنا وكأنه من رب صرنا أو نتربى في بيوتنا خاصة الجيل الجديد على هذا الكلام. يعني حتى في البيت الولد إلى الحرية يعمل بداية، ممكن البنت مقيدة على سبيل المثال. مع العلم يجب أن نزرع ما هي أمور الحرية في البيت، ما هي أمور الحرية في الشارع. أليس للشارع هناك في حقوق واجبات
طبعا.
أليس للمدرسة في حقوق واجبات؟ أليس للبيت في كل شيء مكان له؟ فأنا بقول الحرية، أنا حر، أنا بعمل اللي بدي إياه، ولكن ألا أتعدى على الآخرين، مش ضروري بس في شخصيتهم، حتى بعرفهم بعادات. يعني أنا مثلا بدي أفتح المذياع على أعلى صوت، طب في عندي جيران بدهم ناموا، بدهم عندهم المريض، عندهم المقعد، عندهم مصيبة، المفروض أنا. فيجب أن تكون الحرية إنه الإنسان أن يتعامل معها برأيي، إنه الشعور مع العلم أن يشعر مع الآخرين، هذه الحرية.
نعم.
أما أعمل بدي لا لا، هذا الكلام بعيد وللأسف إحنا وكان مرة. أما بالنسبة للحقوق والواجبات، هناك حقوق واجبات في المدرسة، في حقوق واجبات في البيت. حتى نبدأ في البيت للأسف نعطي بعض البعضها مننا مش الكل الحقوق للولد أكثر من البنت، حتى للأسف بتأسف في الميراث وبالورث وبكل شيء. صح إلى الذكر مثل حظ الأنثيين أوكي، ولكن في بعض الأمور بنعطيه أكثر. أليس للمرأة حقوق على الرجل أن يوفر لها العيش الكريم، أن يوفر لها طلباتها، أن يوفر لها كل ما تحتاج البيت، حتى أنا أطلب منها الواجبات اللي عليها. كيف؟ ولكن للأسف اليوم بقول المعظم فينا أنا أعطينا حقي وبس. طب وحقوق الآخرين؟
نعم.
ليش ما نعطي حقوق الآخرين؟
نعم.
فأنا دائما بقول يجب أن نأخذ نعطي الحقوق للآخرين ومشان نأخذ واجباتنا. حتى أنا شو فيه مانع عندي إذا فضلت عدت مع شخص والحق علي أروح أتأسف له، أليس حق علي أن أروح أتأسف له وأعتذر له؟ هذه ملاقيها البعض عندنا فيه. فما رأي الدكتور وما رأيك يا أستاذ محمد؟
حياك الله أستاذ رسال، أشكرك على مكالمتك.
شكرا.
حياك الله. الحقيقة هو تحدث بجملة الأمور أستاذ أبو أسعد، يعني إحنا نناقش هذا ما تحدث به في نهاية الحلقة لأنه حتى نربط بالحلقة القادمة التي سنبدأ فيها إن شاء الله مع حقوق الأسرة.
نعم، هي ولكن هي متعلقة بحقوق الأسرة، ولكن كثير من الأمور نحن تكلمنا عنها في الحلقة السابقة.
نعم.
عندما قلنا أن الإسلام قبل أن يهتم بالحقوق والحريات اهتم بالتكليف والواجبات، وقلنا أنه لا يوجد حق وحرية إلا ويقابلها واجب، وبالتالي لا تستطيع. ولذلك الذي أراد أن يربي الإسلام أنه قبل أن تطالب بحقوقك وحرياتك عليك أن تهتم بالقيام بالتكليفات التي عليك. وقلنا في الحلقة السابقة أنه لا يجوز، لأننا في مفهومنا اليوم قصرنا قضية التكليف والواجبات الشرعية على بعض العبادات. والله سبحانه وتعالى الآن الطريق أنت علمت كيف تمشي فيها وتعطيها حقها، وكذلك البيت في تعاملك مع أبنائك، في تعاملك مع الجيران، في التعامل في المعاملات. لماذا نقول قضية الإسلام أن معنى الدين الإسلامي ليست علاقة المسلم مع الله سبحانه وتعالى إنه بس يروح المسجد بنفتح العلاقة مع الله ثم بعد ذلك تنتهي، إنما قلق الإسلام هو الاستسلام والخضوع الكامل في كل حركاتك وسكناتك لله سبحانه وتعالى،
سلوك الإنسان.
نعم
ده.
نعم.
دكتور، يعني الآن سألنا سؤال قبل الفاصل إنه الإسلام رب أتباعه على الحق والواجب والحرية والتكليف والمسؤولية. الآن يعني ما هو أو كيف رب الإسلام أتباعه على هذا المفهوم، وما هو الضابط الذي يدفع الإنسان من أجل أن يعطي أو يقدم عليه من واجب أن يعرف حدوده في الحرية وكذلك حتى يطالب بحقه فيما بعد؟
أولا الضوابط التي تضمن أن يقوم الإنسان، الإنسان عادة التشريع الإسلامي فيه شيء متسق مع الفطرة. انظر، تجد كثير من الآيات في القرآن الكريم تأمر بالصلاة وقضية الزكاة أكثر من مرة، ولكن الآيات التي تكلمت عن الصيام آية أو آيتين.
صحيح.
ليش؟ لأنه انظر إلى واقع المجتمع، طبيعة النفس البشرية، أغلب الناس بتصوم، لكن تقصير الناس أكثر في قضية إيش؟ الزكاة.
والصلاة.
فكان طلع أكثر من آية تحث الأبناء على بر الوالدين، لكن قليل الآيات التي أمرت الآباء أن يحرصوا على الأولاد، لأنه هذا أمر فطري. فكان الإسلام دائما عندما يكون الأمر في اتجاه الحق الحري الحق والحرية، فهذه لا يحتاج الإسلام أن يوصي عليها بشكل كثير للشخص، لأنه هو بطبيعة نفسه ميال إلى أخذ حقوقه وحرياته. إنما الأمر الذي كان يريد الاهتمام به هي حثه ودفعه إلى التكليف والمسؤولية. أولا قلنا نتميز في التشريع الإسلامي كضامن لحصول للقيام، أهم شيء في أي مجتمع يستطيع كل فرد من الأفراد أن يطالب بحقوقه وحرياته، ولكن لا تكون العلاقة تامة في المجتمع إلا إذا قام أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم. شوف، الله سبحانه وتعالى أولا هو الذي كلف بالواجبات وهو الذي أمر بالقيام بها، وبذلك التخلف عن القيام بالواجب هو يعني يترتب عليه مسؤولية شرعية. فبالتالي عندما قلنا ما هو الواجب، أمر طلب الشارع من المكلفين فعله على وجه الحتم والإلزام بحيث يثاب الفاعل ويعاقب التارك. فأنت طلع انظر إلى الضمانة، أولا الذي كلف هو الله سبحانه وتعالى، ثانيا قيامك بالواجب يترتب عليه ثواب في الآخرة، ثالثا عدم القيام بالواجب يترتب عليه مسؤولية أخروية، وفوق المسؤولية الأخروية يترتب عليه مسؤولية دنيوية.
فبالتالي عقاب نعم. في الآخرة وقد يكون عقاب
وعقاب في الدنيا وعقاب في الدنيا
نعم.
ثانيا أنه فضلا عن قضية ربطها بقضية الوازع الديني وربطها بقضية الثواب والعقاب، الله سبحانه وتعالى دائما في تكليفاته هو كان يقول لنا انظروا عقلا، إذا اتبعتم هذه التكليفات والواجبات فإنها ستنشئ علاقات متوازنة في المجتمع وسيرتاح الجميع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وبالتالي يعني هو ينبهنا عقلا أنه إذا اتبعنا وقمنا بهذه الواجبات فإن العلاقات ستكون مالها متوازنة. الله سبحانه وتعالى غني عن التكليفات التي نقوم بها، ولكن لو عندما نتكلم مثلا عن الحقوق الأسرية أو الواجبات الأسرية، واجبات الزوج هي حقوق للزوجة وواجبات الزوجة هي حقوق للزوج، ولكن الإسلام ما جعل الواجبات على الزوجة وأعطى الزوج حقوق وحريات فقط، إنما أعطى حقوق وحريات وفي المقابل حمله واجبات، وكان الأمر بشكل متوازن. قضية مثلا ما تكلم عنه أخونا أنه قد يعطى الشاب حقوق أكثر من البنت، هذا الحكي الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي قال لك أمر الأب أن يعدل الأباء أن يعدلوا بين أبنائهم في قضية الإعطاء. أيضا انظر في قضية سورة النساء، سورة النساء هي سورة تكلمت عن أحكام أموال الضعفاء، وقالت طبعا وعندما أقول مال ضعيف إذن يجب على الدولة أن توفر حماية لأموال الضعفاء، فهي تكلمت عن أموال اليتامى وعن أموال النساء. شوف
دكتور عفوا على المقاطعة بس بديش أطول على الأخ المستمع، نأخذ الأخ وبعدين نرجع إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام، مساكم الله بالخير.
حياك الله مس النور.
ممكن نسأل سؤال لفضيلة الدكتور؟
تفضل.
اتفضل الدكتور انه القانون يضبط العلاقات والقانون هو ضامن لتحقيق العدل، فاذا كان من نسأل سؤال كالآتي، انه ضرب مثال على قطعة الارض اللي مساحتها 1000 متر مربع لا يستطيع ان يبني على 1000 متر لانه في مصلحة عامة، ولكن اذا القانون اخذ صادر هذه الارض من الرجال هذا من صاحب الملكية والحق بالتصرف اللي هو اصل البحث بدون حرية لمصلحة عامة لقضية اخرى، الا يعني ماذا يفسر هذا العمل يعني من القانون؟ يعني أنا سلبته حقه وحق التصرف والملكية لمصلحة عامة، فإذا هو أين الضابط لمفهوم الحق والحرية والتصرف في الحق والملكية هاي اللي أعطى إياها القانون؟ ما هي ضوابط القانون أن ألغي حق الآخرين في لحظة معينة باسم القانون لمصلحة عامة ويلغى حق الفرد فيها؟
أنت تسأل عن الضابط.
أي نعم.
نعم.
تسأل
نعم.
عن الضابط.
نعم. أنا فهمت.
نعم.
نعم.
نعم. واضح إن شاء الله نجيبك عليه إن شاء الله. دكتور كنت قبل السؤال تتحدث عن سورة النساء أنها سورة أموال الضعفاء.
نعم. وانظر عندما تكلم أغلب أحكام المواريث التي تتعلق بالنساء هي موجودة في هذه السورة، والله سبحانه وتعالى قال لنا أنكم إذا أردتم أن تأكلوا أموالكم بينكم فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فأساس حلية مشروعية أكل الأموال هي أن تكون مبدأ التراضي، ولكن انظر في أموال النساء زاد الأمر، قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فاشترط لأكل مال المرأة لحلية أكل مال المرأة اللي هو الرضا الخارجي والقناعة الداخلية النفسية. يعني مثلا أنا أضرب مثال، رجل يريد أن يشتري سيارة، المخزون الاستراتيجي له ذهب زوجته، يذهب إليها أعطينا الذهبات من أن نشتري سيارة وبطلعك فيها رحلات وكذا وما بعرف أبصر إيش، لها هي حسب الشرع ذمة مالية مستقلة، تقول لا ذهباتي أنا حرة بديش إياه بديش أعطيك إياه، طلع هو لا يكرهها يقول لها أنت ذهباتك حرة فيهم، بس طلع كيف كلما دخل إلى البيت آية من الذهب بينت على حقيقتك، خلي الذهب بكرة ينفعك، تاجري في الذهب، بينت فتحت الضغط النفسي فتذهب المرأة برضاها فتعطي مثل هذا المال، هنا يوجد رضا خارجي ولكن لا يوجد قناعة داخلية فيعد أكلا للمال بالحرام. لذلك الله سبحانه وتعالى فاهم نفسيات البشر، قال لك هذه أموال قد يكون مطموع فيها، ولذلك اشترط يعني الرضا الخارجي والقناعة الداخلية. انظر كذلك في قضية الميراث، نحن في علم المواريث أول ناس نعطيهم من التركة أصحاب الفروض، فإن بقي شيء من أصحاب الفروض فإنه يعطى للعصبات. طب أصحاب الفروض عددهم 12 صاحب فرض، 8 أصناف من أصحاب الفروض نساء و4 رجال، يعني 2/3 أصحاب الفروض
من
النساء. هذا اللي بيقول لك كمان انه الاسلام البعض خلص اقتنع انه للذكر مثل حظ الانثيين. هذه المراه طب مش اذا كانت واحده فلها النصف، ان كنا نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، والمراه زي ما حكينا في الاخوه لام فانها تاخذ بالتساوي فهم شركاء في الثلث الان. ولكن شوف العدل، قلنا امرار قد يكون العدل مش في المساواه، ليش الاسلام وضع في حاله للذكر مثل حظ الانثيين لما يكون ابو عنده اولاد ذكور ونساء وبنات أجحط للذكر مثل حظ الأنثيين؟ شوف في طبعا لأنه حملوا مسؤولية مالية أكثر. مثلا أبو عنده أولاد وبنات، إذا عجز الأب والأم عن الإنفاق فالمكلف قانونا بالإنفاق عليهم الذكر أم الأنثى؟
الذكر.
الذكر. 2، إذا البنت هذه لم تزوج أو طلقت في المستقبل وكان أبوها وإمها مش موجودين، المكلف شرعا وقانونا أن ينفق عليها
الأخ
أيضا، هو وضع عليه نفقة ووضع عليه مسكن ويجب عليه أن يوفر مهر، ولكن هناك لا تكلف المرأة نفقة، إنما ينفق عليها أبيها حتى تتزوج فتنتقل النفقة على من؟
زوج.
على الزوج. فلذلك لأن النفقات المالية التي وضعت على الذكر لما يكون عندك أبناء ماشي أكثر من البنت، فبالتالي أعطاه في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فهين زي ما حكينا يعني عندما تنظر إلى منظومة الإنفاق المالي تجد إنه هذا عدل.
نعم. وليس شرط أن يكون العدل في المساواة.
نعم. الذي كنت أريد أن أقوله في قضية الضمانات إنه يعني أولا هي تكليف رباني يترتب عليه ثواب في الآخرة ومسؤولية أخروية عقاب ومسؤولية في الدنيا، وبالتالي كمان فوق ذلك القناعة العقلية إنه إذا كل يعني يصبح المجتمع عنده عقلانية إنه إذا اتبعنا هذا المنهج فكل شخص سيصل حقوقه. طبعا الآن انظر نفس الشيء في المنظمة التشريعية في العالم، يقولوا إنه قضية الفش، قلنا إنه ما في مذهب في العالم بيقول في حرية مطلقة أعمل اللي بدي إياه كيف، زي ما تكلم أخونا الأستاذ ماشي أنا بدي أعمل اللي بدي إياه، لا ما في نظام في العالم يقول أن هناك حريات مطلقة، إنما يجب ماشي أن تأخذ حرياتك ولكن في عليك واجبات بدك تقوم فيها. طبعا انظر إلى هذه المجتمعات وضعت قانون وكان القانون في صرامة بحيث أنهم إذا أرادوا الناس أن يلتهم طبعا يدرس الناس ويعملوا عندهم وعي وثقافة قانونية، الأفضل لكم جميعا أن تلتزموا بالقانون لأن الالتزام بالقانون يوصل لكل صاحب حق حقه، ولكن إن لم تريدوا أن تلتزموا باختياركم فهناك صرامة في تطبيق القانون. مثلا أنا أعطي مثال بسيط، كثير منا يقود السيارات. شوف البعض عندنا في مناطق السلطة بتلاقي غير حاط حزام، غير ملتزم بقواعد السلوك، غير كذا غير كذا غير كذا، لكن إذا خرج إلى الخطوط الخارجية فإن لماذا؟
من هالقوانين صارمة.
بقول لك المخالفة 1000 و1500 شيكل. الآن كثير من الدول لا تتساهل مع من يخرق قاعدة قانونية حتى لو كان مهما كان، ولذلك دائما في نظمهم التشريعية أول قاعدة يقولها تعزيز مبدأ سيادة القانون، والذي يريد أن يخرق قاعدة قانونية فيجب أن ينال العقاب. فبالتالي يعني هم أجبروا ابتداء على الالتزام بالقواعد القانونية فوجدوا أن الأفضل لهم أن يلتزموا بالقانون. فالأولى بالمسلمين التكليف بالقاعدة القانونية، ليس القانون والمراقبة التي تحصل من الشرطة، إنما هي وازع ديني داخلي والتزامك بهذا التكليف عليه ثواب في الآخرة، وعدم التزامك فيه في عليه عقاب في الآخرة إضافة إلى العقاب الدنيوي. فالإسلام يريد من السلطة الحاكمة أن يعني تحمل الناس على الالتزام بالتكليفات الشرعية، فإن لم يريدوا الالتزام بها باختيارهم فسيقوموا بها جبرا عنهم. ولذلك عندما أقول الآن الإسلام رسم خارطة متوازنة للعقود، والله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالعقود، أوفوا بالالتزامات العقدية التي عليك، ولكن إن لم يرد المكلف أو المتعاقد أن يفي بالالتزامات التعاقدية التي عليه بحرية واختياره فسيجبر على الوفاء عليها بقوة إيش؟ بقوة القانون، فضلا عن العقاب الأخرى والذي سيناله في الآخرة. فهذا هي أفضل ضمانة لتحث الناس على قضية الالتزام بالواجبات.
نعم دكتور، يعني نختم من حيث ابتدأنا في مقولة حريتك تنتهي عندما تبدأ حقوق الآخرين، يعني بدنا توضيح لهذه الجملة دائما، يعني هذا الشعار مرفوع دائما سواء كان في البيت في العمل في الشارع في أي مكان، أنه أنت أيها الشخص حريتك تنتهي، معناته هنا يبدو أنه رجع للموضوع ضبط الحرية وتقييدها.
أيوة.
حريتك تنتهي عندما تبدأ حقوق الآخرين، تصحيح لها، هي ليست حرية الآخرين وإنما عندما تبدأ حقوق الآخرين، يعني كيف نتعامل مع هذه المقولة؟
انظر أخي، حقيقة عندما أتكلم عن الحقوق والحريات يقول علماء التشريع أنه لا يوجد حق أو حرية إلا ولها حدود، لا يوجد حق أو حرية إلا ولها حق حدود، سواء كانت حدود مادية أو حدود معنوية رسمها القانون للحق والحرية. فلنفرض لتوضيح المثال على الحقوق المادية، عندما أقول إنسان له قطعة أرض هذا حقه، الآن من حقه أنه يتصرف في هالقطعة، يستعمل ويستغل ويتصرف زي ما بده، إذا تجاوز الحدود المادية للحق فهذا اسمه اعتداء. ولذلك لما يعني طلع كيف الاعتداء ممنوع، انت إلك الحق ماشي، والحق يعطيك مكنة انك تستخدم حقوقك استعمال واستغلال وتصرف كذا، ولكن اذا تجاوزت الحدود المادية للحق ماشي او الحدود التي رسمت فهذا اسمه اعتداء. فبالتالي اذا انت كان عندك زي ما حكينا قطعة ارض دلم، فجيت بدك تصور فزدت صورك 5 سنتي في أرض الغير، هذا اسمه إيش؟ اعتداء. وشرعا وقانونا الاعتداء واجب الإزالة، والاعتداء واجب الإزالة سواء سبب ضررا للغير
أو لم يسبب
ضررا للغير، ممنوع. يعني كأن الضابط الأول ممنوع لإنسان أن يتجاوز الحدود المادية للحق الذي له.
نعم.
لأنه تبدأ حقوق إيش؟ حقوق الآخرين. طيب، ومجاوزة الحدود المادية للحق أو الحدود التي رسمت هي اعتداء، والاعتداء حكم واجب الإزالة. ماشي. الآن أمر آخر، هناك غير الحدود المادية حدود رسمتها المصلحة العامة للتعامل مع الحق. يعني مثلا أنا أقول أنا لما أجي بدي أبني في أرضي، لو تجاوزت حدود أرضي بكون اعتديت على جاري، لكن أجت المصلحة العامة حطت لي ارتدادات، الآن لما أخالف في الارتداد شوف وبدل 3 متر أعمل الارتداد 2 متر، هذا بنسميه إساءة. الإساءة ما بيكون تجاوزت الحدود المادية، بالتالي هذه الإساءة أنا برفع للجهة التي تمثل المصلحة العامة زي البلدية أو كذا، هذه بنسميها مخالفة، هي حرة إنها تزيل حسب نوع المخالفة أو الدفع كيش مخالفة. طيب هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث إنه طلع كيف أنت ممنوع، يعني كأنه أنا بقول في حقوقك وحرياتك ممنوع تعتدي يعني تتجاوز الحدود، وممنوع تسيء التي رسمت من المصلحة العامة، ثالثا ممنوع انك تتعسف في استخدام الحق حتى اللي إلك. شو التعسف؟ قال لك اي انسان اذا استخدم حقه استخدام سبب للغير ضرر فاحش او كان تصرفه سيسبب للغير ضررا خارجا عن المألوف فإنه يمنع من التصرف حتى لو كان أصل تصرفه مشروع. مثال، إنسان الآن جاره في الأرض مثلا حفر بئر ماء، لا اعتدى ولا أساء، حفر بئر المي وين؟ في أرضه.
في أرضه.
هو شاف جاره حفر بئر مي في أرضه، قال أنا بورجي، فراح جنب البئر في أرضه الجار ما اعتدى، زرع شجرة مثلا زي شجرة زيتين أو كينة أو كذا،
لو زيادة هذه اللي ممكن
تسطح جدران إيش
البير.
طب لما تقول له أنت زرعت شجرة بقول لك أنا زرعتها في أرضي
حر، أنا حقي.
وأنا حر حقي. قلنا له ولكن تصرفك في حقك حتى لو لم يكن اعتداء أو إساءة ولكن إذا كان سيسبب للغير ضررا فاحشا فأنت تمنع منه، وهذا اللي بنسميها التعسف، منع التعسف في استخدام الحق، أو زي ما حكينا يعني مثلا أنت، وهذه قضية التعسف في طلاق تعسفي. الإسلام جعل إيش؟ جعل أعطى مكنة أو حرية للزوج أن يطلق، ولكن الطلاق شرع في الإسلام وأعطي للزوج ليكون حلا لمشكلة، لا لأن يكون سلطة يتجبر فيها الزوج على الزوجة. فإن أوقعه بهذه الطريقة أي مخالفا لمنهج الشرع، كان الرجل متعسفا
في استخدام الحق،
في استخدام الحق.
حتى أن القانون أن تفرض غرامة على التعسف في استخدام الحق في هذا الأمر.
نعم، وهناك زي ما حكينا، ولذلك كما قلنا أنه يعني شوف، وهذه جوهر الشرع، أنه حتى في حقوقك وحرياتك، منعتك من الاعتداء ومنعتك من الإساءة ومنعتك أن تتصرف في حقك تصرفا يسبب للغير ضررا خارجا عن المألوف، نعم، حتى لو كان تصرفك في أصله مشروع.
نعم، بارك الله فيكم، يعني الكلام حقيقة كثير، يعني أتمنى تكون حلقتين هذولا لكن كمدخل جيد. نعم،
ممكن الإجابة على الأخ السائل، أنه كيف تأتي السلطة العامة تصادر حقوق الأفراد؟ نحن عندما نقول أن حق الفرد حق يجب احترامه، وحق الدولة كذلك يجب احترامه، ولكن عندنا قاعدة، عندما طبعا القاعدة الشرعية تقول إذا أمكن التوفيق بين الصالح العام وصالح الأفراد فيجب التوفيق بينهما، ولكن قد يتعارض صالح الفرد مع الصالح العام. فهنا عندما يحصل ضررين، أخذ إهدار الصالح العام ضرر، وأخذ حق الفرد ضرر، طب نحن في عندنا قاعدة شرعية تقول يزال أخف الضررين بأشدهما، أو نقدم المصلحة الأهم على المصلحة الأقل أهمية، وبالتالي ولكن هذا ما ترك على إطلاقه. يعني نحن نقول أنه في البداية، وهذا ضابط قانوني، إنه إذا كان هناك إمكانية للتوفيق بين المصلحتين فلا بد من التوفيق بينهما، فإن تعارضتا من كل الوجوه فسعيتها، ولذلك نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، بس بشرط تعويض الفرد عن حقه بشكل عادل.
نعم، بارك الله فيكم، يعني كما قلنا الحديث كثير، أرجو أن تكون الحلقتين كانت حلقتين جيدتين كمدخل للحديث عن الحقوق والواجبات. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتناول أو سنبدأ مع حقوق الأسرة، ابتداء بحق الزوج والزوجة، ونتابع بعد ذلك إن شاء الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة لسعني أتقدم بشكل جزيل لمعالي الدكتور علي السرطاوي، المحاضر في كلية القانون والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم وإصائكم. نلقاكم إن شاء الله تعالى عصر الثلاثاء القادم مع موضوع حقوق الأسرة. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا الدنيا،
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا.